بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن الكريم للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا من قراءة تفسير سورة الفاتحة، وسنبدأ إن شاء الله في تفسير سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تفسير سورة البقرة. نزلت سورة البقرة بعد الهجرة، ولذلك هي مدنية، فإن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي. هذا هو الصحيح، لأن العبرة بالزمن لا بالمكان. وغالب السور المدنية،
نعم، هذا هو الضابط القوي في التفريق بين المدني والمكي، والعلماء قد وضعوا ضوابط كثيرة أو كلاما كثيرا في هذا، أجمعه أن المكية ما كان قبل الهجرة، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، وأن المدني ما نزل في العهد المدني. فالمكي ما كان في العهد المكي، والمدني ما نزل في العهد المدني. المكي ما كان في العهد المكي ولو نزل خارج مكة، والمدني ما كان في العهد المدني ما نزل في العهد المدني ولو كان خارج المدينة. فالمعتبر كما يقول الشيخ هنا الزمن لا المكان، لكن العلماء فرعوا تفريعات، ما نزل بمكة ما نزل بالمدينة، ما نزل صيفا ما نزل شتاء، ما نزل ليلا ما نزل نهارا، كما ذكر الزمزمي رحمه الله تعالى في منظومته. نعم.
وغالب السور المدنية يكون فيها تفصيل أكثر من السور المكية، ويكون التفصيل فيها في وقوع الإسلام دون أصوله، وتكون غالبا أقل.
نعم، لأن الأصول من التوحيد والنبوات والميعاد وكذا، كل ذلك كان في العهد المكي، جاء هذا ونزل هذا في العهد المكي، إنما التفصيلات التي تتعلق بالأحكام هذه كانت في المدينة، كانت في المدينة. نعم.
وتكون غالبا أقل شدة في الزجر والوعد والوعيد، لأنها تخاطب قوما كانوا مؤمنين موحدين قائمين بالصدق، ولم يبقى إلا أن تبين لهم فروع الدين ليعملوا بها، وتكون غالبا أطول آيات من الصور المكية.
أطول آيات من الصور المكية، هذا هو. يبقى الفروق أيضا بين الصور المكية والمدنية أن الصور المكية اعتنت بالتوحيد والميعاد بالبعث والنشور والحساب وكذا، وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والتركيز على نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل ذلك. طيب، الصور المدنية اعتنت بالأحكام، نزلت بقى الأحكام على وجه التفصيل، ولهذا نجد الصور المدنية صور تعنى بالأحكام، بالأحكام مما البيع والشراء والربا و النكاح والمحرمات في النكاح والجهاد وغير ذلك من هذه الأحكام التي كانت في العهد المدني. نعم، الصور المدنية أطول من الصور المكية، لأنها صور تذكر الأحكام وتبسطها، كما عندنا في سورة البقرة التي سنقرأ تفسيرها للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فعندك من الأحكام الشيء الكثير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قد تقدم الكلام عليها في سورة الفاتحة. قوله تعالى ألف لام ميم، حروف هجائية ثلاثة أحرف، ألف ولام وميم، تقرأ لا على حسب الكتابة ألم، ولكن على حسب
يعني لا تقرأ كلمة تقرأ حروف، لا تقرأ ألم إنما تقرأ حروفا. ليه؟ لأن هكذا أنزل القرآن، وهي سنة السلف في تلقي القرآن هكذا، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، تقرأ على ما هي عليه. ولو أنك أتيت واحدا مهما كان حاصلا على أعلى الشهادات يقرأ القرآن من غير سنة المتبعة، ما استطاع أن يقرأ مثل هذه الحروف. لو قرأ ياسين وقرأ طاسين ميم وقرأ كاف هاء عين صاد سوف يقرأ على أنها كلمات، يقرأ على أنها كلمات، هيقول لك ألم تصم ألر، لأنه يعني كيف يقرأ ألف لام راء إلا إذا كان قد أخذ على يد قارئ. ولهذا أول أمر من الأمور التي إذا بدأ الإنسان حفظ القرآن أن ينتبه إليها وأن يأخذ بها أن يقرأ على متقن، هذا أول شيء، حتى ولو كنت ذكيا في حفظك وكذا، لأن القراءة سنة متبعة هكذا قرئ. ولهذا الرسم الإملائي ليس هو رسم المصحف العثماني، هذا رسم مترقى وهو رسم توقيفي. ولهذا بحث العلماء في تحويل هذا المصحف إلى رسم إملائي حتى يسهل على الناس مثلا القراءة به اليوم، واتفقوا على أنه لا يجوز تغيير المصحف عن رسمه الموجود والرسم العثماني هذا، لأن هذا الرسم مقصود وتعلق به أحكام قد تتعلق بكل القراءات، قد تتعلق بكل القراءات تستوعب القراءات، هذا المصحف يستوعب القراءات. فتبينوا فتثبتوا كتاب كتب مالك ملك وهكذا، فيستوعب المصحف كل الخلافات ربما التي تكون في هذا الرسم. واما اذا قلت مثلا في قراءه فيا تاء، في قراءه فيا يفعلون تفعلون، مثلا في قراءه بكسر السين تحسبن، قراءه فتح سين تحسبن، نقول القران هذا المصحف ما كان لا منقوطا ولا مشكولا، لا منقوطا ولا مشكولا. ولهذا الضبط الموجود امامك هذا الضبط على وفق قراءه حفص، هذا الضبط على وفق قراءه حفص. ولو انك اتيت بمصحف على قراءة مثلا نافع او قراءة ابي عمرو او كذا تجد التشكيل او الحروف او النقط يختلف، لكن المصحف يحتمل يفعلون تفعلون، يحتمل فتبينوا فتثبتوا. لو حذفت الاحرف وجدت الرسم واحدا، مالك ملك عليهم عليهم، كل هذه لا اشكال فيها. ناهيك بقى عن الإمالات أو الترقيقات أو التفخيمات، لا علاقة لها برسم الإيه؟ برسم الحرف نفسه. فالحاء هي الحاء، والخاء هي الخاء، الحاء إن رققتها والخاء إذا فخمتها لا تجد ذلك في المصحف علامة، وإنما هي سنة متبعة. يبقى أول شيء إذا أردت أن تقرأ القرآن، أن تحفظ القرآن، أول شيء تتلقى هذا على يد شيخ. ليه؟ لأن القراءة سنة متبعة. ولهذا عندك مواضع اختبارات، اذا جاء واحد يعني من مثلا من علية الناس دكتور ما ادري ايه يعني الشهادات اللي هي العالية ديت يعني، وهو جاهل بامر دينه ويحاول ان يخالفك في منهج ويعترض عليك ويسفهك، وانت ما تعرف انت كذا، انت شوية دبلومات تجارة وصناعة، انت اصلا شوية جهلة، اعطوه مصحف بقول تعالى بس اقرأ لي، افتح لي افتح لك المصحف، اقرأ لي بس سورة مريم، يلا اقرأ سورة مريم، شوف يقرأ صورة مريم ولا لا، او يقرأ صورة الشورى يلا حاميم عين سين قاف اقرأها يعني، او اقرأ فاتحة الكتاب، حتى اقرأ فاتحة الكتاب، اقرأ فاتحة الكتاب. طيب لو جاك واحد بقى من المتخصصين في العلم الشرعي ويقول لك انت جاهل وانت وانت وانت، قول له تعال عرف لي الاسلام، عرف الاسلام، عرف لي كلمة التوحيد لا اله الا الله، عرف لي شهادة أن محمدا رسول الله. أنا ما أسألك في عميق العلم ولا في دقيقه، إنما أسألك في عناوين العلم، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى الإسلام، ما معنى الإيمان، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، ما معنى السنة، ما معنى البدعة، ما معنى التوحيد، ما معنى الشرك. طبعا يأخذ 0 من 10، لأن هذه المعاني بكل صراحة من لم يدرسها على طريقة السلف فلن يستطيع أن يعطيك جوابا إلا جواب عوام لا يسمن ولا يغني من الجوع. يقول لك الإسلام ده دين ربنا، دين ربنا اللي نزله، دين ربنا، دين النبي، واخد بالك؟ لا إله إلا الله يعني ما فيش، لا خالق إلا الله، لا يحيي ولا يميت إلا الله، لن يتجاوز توحيد الربوبية. ولو قلت لا أشهد أن محمد رسول الله إيه معناها ولوازمها، فيقول لك يعني النبي الرسول، نبينا هو رسولنا، كده وخلاص، كلام سطحي لا يعطيك عمق ما عندك انت. فخلي معك الاختبارات ديت على طول، طارة تختبر بالقراءة وطارة حسب الزبون اللي جاي لك، طارة تختبر بالقراءة، طارة تختبر بالاعتقاد. لو يكلمك في فقه واخد بالك يا استاذ فقه واستاذ كذا وغير هذا، قول له فرق لي بين الفقه واصول، يعني ايه فقه يعني ايه اصول فقه، فرق لي فرق لي هذا بين الفقه واصول الفقه وعمل الاصول وعمل الفقيه. لو جاي يقول لك انا محدث الامه، قول له فرق لي بين كتب الحديث وكتب الفقه، ايه الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه. فدائما يكون عندك اختبارات في ايه في هذه الاشياء. واحد تبليغي ابو زهره قاعد معاه والامس وتبليغ بتاع، فقلت له انت تبليغ ودعوه؟ نعم. يعني الى ما يدعو الله الله اليه ورسوله؟ قال نعم. قلت له انت طبعا حافظ قوي 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 التبليغ بيقوله ما تكلموش في اربع حاجات؟ قال لا حافظه. قلت له سمعهم لي. قال لي السياسه؟ قلت له تمام. قال لي والجماعات؟ قلت له كويس. قال لي امراض الامه؟ قلت له كويس. ايه كمان؟ ما عرفش طبعا يجيب ربع. قلت له المسائل الخلافيه. طيب نيجي الامراض الامه، عارف امراض الامه زي ايه؟ يعني زي الشرك والربا والتبرج والكلام ده كله. قال اه. قلت له طيب القران تكلم عن هذا والسنه ولا لا؟ قال تكلم. قلت له يعني اذا دعوه القران الكلام في امراض الامه، دعوه التبليغ عدم الكلام في امراض الامه، يبقى نمشي مع دعوه القران ولا دعوه التبليغ؟ قال دعوه القران. قلت له طيب السياسه؟ قال لي لا القران ما كانش في السياسه دي، مش فاهم دي بقى السياسه دي. لا. قلت له لا ايه هي السياسه؟ تعرف السياسي الاول في هذه الامه مين؟ قال مين؟ قلت له الرسول. هو اما يقال السياسه، السياسه دي بياخدها واحد في اي امه في اي بلد، رئيس الدوله. قال اه. قلت له هو الحاكم؟ يعني النبي كان حاكما، حارب ولا ما حارب؟ حارب. جاهد ولا ما جاهد؟ جاهد. قضى بين الناس ولا ما قضى؟ قضى. اذا دي سياسه صح؟ قال لي اه. قلت له ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم هؤلاء جميعا كانوا ساسه، هم رجال السياسه الاول. لكن حاجه اسمها عندنا السياسه الشرعيه. لو واحد ما بيصليش ويرفع، هنرفع امره لمين؟ قال للحاكم. طب لو ما صلاش هيتقطع رقبته، مين يقطع رقبته؟ الحاكم. ما دي سياسه. واحد منع زكاه ما جابهاش، مين ياخد منه الزكاه؟ الحاكم. يبقى دي سياسه. يبقى اذا عندنا السياسه داخله في كل مسائل الشريعه الاسلاميه. طيب ما نتكلمش في جامعات؟ قال اه. قلت له انت ابنك دلوقتي راح جامعه وجاء قال لك يا ابي انا صراحه اقتنعت بجامعه داجيه وانا هطلع بكره عند ابو بكر البغدادي، هتقول ايه؟ اقول له لا طبعا ما تطلعش ما تطلعش. اقول له ليه؟ هيقول لك ليه ما اطلعش؟ ان قلت ليه يبقى انت خيرت محمد الياس، ان قلت على بركه الله يبقى انت وافقت محمد الياس، لان ما يحل لك ان تتكلم في جماعه. هتقول له ايه؟ قال لا امنعه. تمنعه بايه؟ هتقول له ايه؟ اي كلمه تقولها يبقى انت خرجت عن منهج محمد الياس. ليه؟ لان منهج محمد الياس لا تتكلم في الجماعات، لا تتكلم في الجماعات. يبقى اذا انت دلوقتي خرجت محمد الياس، اما تسكت ابنك يروح عند داعش، واما تتكلم تبقى مخالف لمين؟ لمحمد الياس. طيب قضايا خلافيه، قضايا خلافيه. الوقت انت بتصلي في مسجد القبر؟ قال لا اعوذ بالله مش بصلي في مسجد القبر. ليه؟ صلاه في المسجد اللي فيها قبور، صلاه في المسجد فيها ايه فيها اشكال؟ قال لا النبي نهى عن كده. قلت له لا طب علي جمعه بيقول يجوز وسعد الدين هلال كل الناس بتقول يجوز الصلاه. لو واحد بقى من دول ناقشك تقول له ايه؟ هؤلاء النبي. طب هو من خلفك، يبقى انت دلوقتي بتتكلم قضيه خلافيه، في قضيه خلافيه، يبقى انت كده مش تبليغ. انت يبدو ان انت ما خدتش المصل كويس، يبدو ان المصل ما كانش قوي. اذا يتبين لنا يا عم الحاج عشان نروح نتغدى، يتبين لنا ان محمد الياس دعوه ومحمد ابن عبد الله دي ايه؟ دعوه. فاما محمد ابن عبد الله واما محمد الياس، ده باختصار شديد، ده باختصار ايه؟ شديد. يبقى القران تكلم في امراض الامه، تكلم في السياسه، تكلم في الجماعات، تكلم في القضايا الخفيه، كل هذا القران والسنه في ذلك، ومحمد الياس يحرم عليك ذلك. اذا اي بقى دعوه تبقى لمحمد الياس بعد هذا؟ ايه الدعوه اللي عند محمد الياس توافق القران اللي انت دلوقتي قلت لي؟ كان هو في اول جلسه قال لي ان انا جالي ناس كانوا طالعين 40 يوم اقدام، كان اول مره اعرف. كان عاوز دعبس، عاوز دعبس مش هنا يا دعبس، هتقولنا الدعبسه اللي هنا. طيب ابو زهر ايه مهاجرين يقول لك 40 يوم اقدام. طب 40 يوم اقدام قلت له ليه اقدام؟ يعني لو انت عارف انت 40 يوم اقدام ديت تعوض ولا مش عارف؟ عارف 40 يوم اقدام؟ تمام. اللي هو يمشي لازم في خلال ال 40 يوم ما يدعوش الا على الاقدام. ما ينفعش يدعو الا على الاقدام. يعني يركب لا. فبقول انا نفسي انكرت عليهم ذلك يعني. طب احنا اذا توفرت لنا وسيلة مواصلات وكلام من ده، ايه المانع ان احنا نركب الوسيلة بحيث ان احنا نوصل حتى مستريحين نقدر ندعو ونقدر كده، مش نروح نوصل وننام؟ قالوا لا هو كده. قلت له تمام. ده بقى هو كده ليه؟ لان هكذا قال محمد الياس. انما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ركب البعير وركب الحمار وركب الناقة وركب كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول كان عندنا دكتور يعني في الدكتور رجل دكتور ومؤهل ومعاه يعني شهادات كثيرة، فكان دائما يكلمنا بالعامية، يقعد بالبصل ومش عارف ايه وبالسيم وكذا، يقعد يكلمنا كده كتير. فانا قلت له يا دكتور انت دائما تتكلم معنا بهذا، لماذا لا تتكلم لغة عربية وانت اصلا لغة عربية وانت معك دكتور وما انت معك كذا؟ قال لا اسكت، اصلا مش لازم اللغة العربية، لو تكلمنا باللغة العربية لن يفهمنا احد، انما احنا نتكلم الان كلاما يخرج من القلب ويدخل الى ايه؟ ويدخل الى القلب. قلت له لا ده منهج عندهم، عشان كده لو دعاك التبليغ يقول لك ايه؟ انت راكب عربية وبعدين انت في نص الطريق عطلت فمحتاجة بنزين، لازم تنزل تجيب بنزين عشان تمشي، وطبعا احنا برضه في السير الى الله كده لازم ناخد بنزين، ايه البنزين ده بقى؟ وسبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الى غير ذلك. طبعا هؤلاء يظهرون انهم ما يتمتعون به وعلم الفضائل، زيارة مريض عيادته، زيارة اخ نتحمل الاذى، مرة واحد تفل في وجه واحد تبليغي قال له سامحك الله الى اخره، من هذه الطرهات التي ليست حقيقة، انما هو يفعل معك هذا ما دام طامعا فيك، فان يئس منك فيسومك اشد العذاب وسوء العذاب لو قدر عليه. دليل ذلك احنا جايين في الطريق اليوم، اتصل احد اخواننا في الشرقية، نزل هو امام اوقاف دعا في مسجد، كان دايما يطلع في جماعة التبليغ، دعا الى الله عز وجل على بصيرة كذا كذا، المهم الحمد لله حوالي 7-8-10 خطب الناس اقتنعوا به، طردوا مين؟ جماعة التبليغ. قابل واحد تبليغي قال له شوف انت الان لو ما بعدتش عن طريق التبليغ انا هقسم لك وسطك. وهذا حاصل، عرفت من التبليغ بيرد على حد في حياته؟ ابدا. في مسجدنا مسجد مجمع السنة ببيلة، في مسجدنا يعني في عخر دارنا، صلى العصر واخذ ورقة مكتوب فيها عدة كلمات وهي التحذير من شباب بيلة. صح يا علاء يا رخا؟ صح يا علاء رخا. اسمه علاء الايه؟ المنوفي ولا المنوفي؟ علاء المنوفي. في حياته التبليغي هذا ما بيردش على حد، بينما اولا كان بيقول ايه؟ كان بيقول الشيخ لما اجيب لك الناس بالتكاتك عشان يستفتوك، انت الشيخ بتاعنا وانت مش عارف ايه. فلما يئس والتحذير قائم من جماعه التبليغ فكتب كلمات ورقه وصلى العصر بالناس، وبعد العصر واجه الناس مخالفات هشام الايه؟ مخالفات هشام البيالي. فهؤلاء يظهرون لك الابتسامه العريضه والسواك السميك والذؤابه ضربة العمامة واللحية البيضاء، وكل هذا ما دام طامعا فيك. اما اذا يئس منك فسترى التبليغية حينها من هو. فلهذا نقول انتبه لهذه المسائل، لانك معرض في اي وقت من الاوقات ان يهجم عليك واحد من هؤلاء، فاجعل عندك عدة اختبارات دائما تكون معك، اختبار في القرآن، اختبار في العقيدة، اختبار في فقه وصوله، اختبار في الحديث، اختبار في كذا، دايما خلي معك هذه الاختبارات بحيث تجهل من امامك، وهذا اسلوب من اساليب احباط عمل هؤلاء. نعم. هذه الحروف الهجائية اختلف العلماء فيها وفي الحكمة منها على اقوال كثيرة يمكن حصرها في اربعة اقوال. القول الاول أن لها معنى، واختلف أصحاب هذا القول في تعيينه، هل هو اسم لله عز وجل أو اسم للصورة أو أنه
إشارة إلى مدة هذه الأمة أو نحو ذلك. القول الثاني هي حروف هجائية ليس لها معنى إطلاقا. القول الثالث لها معنى الله أعلم به، فنجزم بأن لها معنى ولكن الله أعلم به، لأنهم يقولون إن القرآن لا يمكن أن ينزل إلا بمعنى. القول الرابع التوقف، وألا نزيد على تلاوتها ونقول الله أعلم ألها معنى أم لا، وإذا كان لها معنى فلا ندري ما هو.
يعني إذا الفرق بين القول الرابع والثالث ما هو؟ الثالث يجزم أن له معنى، لكن هذا مفوض، الله عز وجل أعلم به. قول الرابع يقول الله أعلم ألها معنى أم لا، يبقى هذا على وجه الشك. نعم.
وأصح الأقوال فيها القول الثاني، وهو أنها حروف هجائية ليس لها معنى على الإطلاق، وهذا مروي عن مجاهد. وحجة هذا القول أن القرآن نزل بلغة العربي وهذه الحروف ليس لها
معنى فيه نفسها، فالألف اللام الراء هذه لا تعرف في لغة العربي أن لها معاني في نفسها كحروف، لكن ممكن تدخل العوامل النحوية على كلمة فتقتصر إلى حرف، مثل ما أقول لك مثلا في بالوعد يعني وفي بالوعد يعني، فنختصرها في فتجزم على هذا الحذف حرف العلة، فأقول لك في قي فهو حرف لكن له معنى لأنه كلمة أصلا مختصرة، هذا كلمة مختصرة، إنما حرفك حرف هجائي ليس له معنى في نفسه، الألف اللام الميم الراء الحاء النون الواو كذا، هذه ليس لها معاني في نفسها ولكن لها معنى في وضعها، ليس لها معنى في نفسها وإنما لها معنى في وضعها، فلماذا ذكرت هذه الأحرف؟ لماذا؟ إشارة إلى القرآن المتحدى به، وأنه إنما هو مكون من هذه الأحرف الهجائية من جنس ما تتكلمون به، ويقع التحدي من جنس كلامكم فأتوا به بصورة من مثله إن كنتم إن كنتم صادقين، يبقى له معنى وغرض من ذكره. وإحنا بنقول هذا ليه يا إخواني؟ لأن حتى نسد الباب أمام من يقول بأن في القرآن كلمات ادخر الله بعلمها ثم يقولون من هذه الكلمات آيات الصفات، فيقول هذه ادخر الله عز وجل بعلمه وهو مفوضة في المعاني، فنقول ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. طبعا هو هيأتيك بدليل وحيد وهو الحروف المقطعة، يلا قل لي معناه. نقول معناها أن الله عز وجل أراد منها أن يشير إلى أن القرآن المتحدى به من جنس كلامكم وأحرفكم فاتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين، وليس لها معنى، ما نقولش ليس لها معنى ولا مراد ولا وضع، لا في نفسها ليس لها معنى الألف واللام والراء، لكن يراد بها ماذا؟ وده اللي احنا نريده، لأن الله عز وجل قال كتاب أنزله إليك مبارك ليدبروا آيات، تدبرنا الآيات فوجدنا أن ألف لام ميم يقصد بها كذا، ألف لام راء ألف لام ميم راء وكذا يقصد بها هذا المعنى. نعم.
وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية مثل ما تقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء، فهي كذلك حروف هجائية، أما كونه تعالى اختار هذه الحروف دون غيره ورتب هذا الترتيب فهذا ما لا علم لنا به.
العلم عند الله، ليه ألف لام ميم؟ ليه ألف لام ميم راء؟ ليه ألف ميم صاد؟ هذا علم، ذلك عند الله عز وجل، لكن هم عرفنا الغرض من هذه الحروف في القرآن. نعم.
هذا بالنسبة لذات هذه الحروف، أما بالنسبة للحكمة منها
نعم.
فعلى قول من يعين لها معنى فإن الحكمة منها الدلالة على ذلك المعنى مثل غيرها مما في القرآن، وأما على قول من يقول ليس لها معنى أو لها معنى الله أعلم به أو يجب علينا أن نتوقف، فإن الحكمة عند هؤلاء على أرجح الأقوال والذي اختاره ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره تلميذه الحافظ الذهبي، وجمع كثير من أهل العلم هو الإشارة إلى بيان إعجاز القرآن العظيم، وأن هذا القرآن لم يأتي بكلمات أو بحروف خارجة عن نطاق البشر، وإنما هو من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به البشر، ومع ذلك فقد أعجزهم.
ومعرفة الحكمة تغنينا، لأن هذا هو الحد الذي تعبدنا الله عز وجل به، وفوق ذلك فالله عز وجل أعلم. نعم.
فهذا أبين في الإعجاز.
إذن القاعدة، هل في القرآن شيء لا يعلم معناه؟ الجواب ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، كل ما في القرآن يعلم معناه، أما الحروف المقطعة فيعلم الحكمة منها، هي في نفسها ليس لها معنى في نفسها، لكن عرفت الحكمة والغرض من هذا، وهذه الحكمة والغرض هو معنى تعبدنا الله عز وجل به. نعم.
فهذا أبين في الإعجاز، لأنه لو كان في القرآن حروف أخرى لا يتكلم الناس بها لم يكن الإعجاز في ذلك واقعا، لكنه بنفس الحروف التي يتكلم بها الناس، ومع هذا فقد أعجزهم. فالحكمة منها ظهور إعجاز القرآن الكريم في أبلغ ما يكون من العبارة. قالوا: ويدل على ذلك أنه ما من سورة افتتحت بهذه الحروف إلا وللقرآن فيها ذكر، إلا بعض الصور القليلة لم يذكر فيها القرآن، لكن ذكر ما كان من خصائص القرآن.
تمام، ذكر ما كان من خصائص. نعم.
فمثلا قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد، ليس بعدها ذكر للقرآن، ولكن جاء في السورة خاصية من خصائص القرآن، وهي ذكر قصص من كان قبلنا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
والذكر والقرآن ذكر، يعني واذكر رحمة ربك بعبده زكريا إذ قال كذا. طب هذا إنما كان بالإيه؟ بالوحي الناس. نعم.
كذلك في سورة الروم قال تعالى في أولها: ألف لام ميم غلبت الروم، فهذا الموضوع أيضا ليس فيه ذكر للقرآن، ولكن في السورة ذكر شيء من خصائص القرآن، وهو الإخبار عن المستقبل. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكذلك أيضا قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ليس فيها ذكر القرآن، ولكن فيها شيء من القصص الذي هو أحد خصائص القرآن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره جمع من أهل العلم هو الراجح، أن الحكمة من هذا ظهور إعجاز القرآن في أبلغ صوره، حيث إن القرآن لم يأتي بجديد من الحروف، ومع ذلك فإن أهل اللغة العربية عجزوا عن معارضته وهم البلغاء الفصحاء. وقال بعضهم: إن الحكمة منها تنشيط السامعين، فإذا تلي القرآن وقرأ قوله تعالى ألف لام ميم كأنه تعالى يقول: انصتوا، وذلك لأجل المشركين حتى ينصتوا له. ولكن هذا القول فيه نظر، لأنه لو كان كذلك لكان هذا في كل الصور، مع أن أكثر الصور غير مبتدأ بمثل هذه الحروف، وأيضا لو كان كذلك ما صارت في الصور المدنية مثل سورة البقرة، لأن الصور المدنية ليس فيها أحد يلغو في القرآن. فالصواب أن الحكمة من ذلك هو ظهور إعجاز القرآن.
ولهذا قال سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وهذا التحدي ليس للقرآن كله، الله ما تحدى أن يأتي هؤلاء بكل القرآن فقط، إنما تحدى هؤلاء أن يأتي أحد أو أن يأتي هؤلاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بالقرآن أو بعشر سور أو بصورة أو من مثله مطلقا. نعم.
قوله تعالى:
نعم. فيه في الأحرف في الذات، في ذاته، يعني مع معنى الألف ليس لها معنى. ألف، كلمة ألف، حرف ألف ما له معنى، حرف ليم لام ما له معنى في نفس. هي ليست كلمة، هي أحرف. لا، ما تجمع، ليست كلمة. ولهذا النبي قال: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهي أحرف، فهي أحرف ليست كلمة. ما في كلمة ألم ولا ألمر، ما ليست بكلمة. حتى ياسين ليست اسم للنبي، بعض الناس يقول ياسين هذا اسم للنبي، لا، هي حرف مقطع، ياسين طه طه ياسين، هذه حروف. فالحرف في اللغة العربية ليس له معنى في ذاته، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. لما لم يكن الحرف في اللغة العربية معنى لم يكن له في القرآن معنى، لكن نقول الغرض الحكمة. نعم نعم، كيف؟ لا، دي ليس في الحرف، ليس في الألف واللام، لكن في الباء ألف إلا إلى اللام كده. نعم.
قوله تعالى: ذلك الكتاب ذا اسم إشارة واللام للبعد، فإذا كان المشار إليه بعيدا تأتي بهذه اللام التي نسميها لام البعد. أما الكاف فهي للخطاب، وهذه الكاف فيها ثلاث لغات.
انتبهوا، دائما احنا نقول تساهلا، نقول هذه مثلا اسم إشارة، هذا اسم إشارة، ذلك كذا. انتبهوا يا اخوان، الاسم هو ذا، ذا لما تقول ذا ذي ذه ذا لك يبقى ذا. واما الكاف هذه الخطاب، الهاء للغائب وهكذا. انما الاسم الإشارة المراد هنا هو الذا. نعم.
الأولى مراعاة المخاطب،
فذلك الكتاب، ذلك الكاف للخطاب. طيب لو أنا خطبت اثنين أقول ذلكما، طيب جماعة ذلكم، يبقى هنا هيتبع المخاطب إن كان مفردا أو مثنى أو جمعا. نعم.
الأولى مراعاة المخاطب، فإذا كان مفردا مذكرا فتحت، وإن كان مفردا مؤنثا كسرت، وإن كان مثنى قرنت بالميم والألف ذلكما، وإن كان جمعا مذكرا قرنت بالميم ذلكم، وإن كان جمعا مؤنثا قرنت بالنون المشددة ذلكن. وهذه اللغة الفصحى. اللغة الثانية
لزوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك. نعم. فهذه اللغة الأولى، وهي أن الكاف تتبع المخاطب إن كان مفردا مذكرا أو إن كان مفردا مؤنثا أو كان مثنى أو كان جمعا للذكور أو الإناث على حسب. نعم.
اللغة الثانية لزوم الفتح والإفراد مطلقا،
لكن الذي لمتنني فيه. نعم.
اللغة الثانية لزوم الفتح والإفراد مطلقا، سواء خاطبت مذكرا أو مؤنثا أو مثنى أو جمعا، فتقول للرجل ذلك، وللمرأة ذلك، وللاثنين ذلك، والجماعة ذلك،
يبقى لزوم الفتح والإفراد. نعم.
اللغة الثالثة أن تكون بالإفراد، سواء كان المخاطب واحدا أم أكثر، مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث، فتقول ذلك إذا كان المخاطب مذكرا، وتقول ذلك إذا كان مؤنثا. والخطاب في قوله ذلك لكل مخاطب يصح أن يوجه إليه الخطاب، والمعنى ذلك أيها الإنسان المخاطب. والمراد بالكتاب القرآن، والكتاب بمعنى المكتوب، لأن فعال كما تأتي مصدرا مثل قتال ونضال، تأتي كذلك بمعنى اسم مفعول مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، فكذلك كتاب بمعنى مكتوب، فهو مكتوب عند الله، وهو أيضا مكتوب في الصحف المكرمة، كما قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وهذا مكتوب في الصحف، وهو مكتوب في الصحف التي بين أيدي الناس، وأشار إليه بأداة البعيد لعلو منزلته، لأنه أشرف كتاب وأعظم كتاب. قوله تعالى:
لم هنا ذلك، لم هنا البعد، إنما إشارة إلى ماذا؟ إلى علو هذا الكتاب. نعم، علو منزلته.
قوله تعالى: لا ريب فيه هدى للمتقين، أهل النحو يقولون إن لا هنا نافية للجنس، وريب اسمها مبني على الفتح لأنه مركب معها، فهي في
اسم لا نافية للجنس يكون مبنيا على الفتح ولا يقال منصوب. نعم.
فهي في محل نصب، ويقولون إن لا النافية للجنس تفيد العموم في أقصى غايته، يعني تدل على العموم المطلق فتشمل القليل والكثير، فإذا القرآن ليس فيه ريب لا قليل ولا كثير.
نعم.
والريب هو الشك.
يبقى لا ريب لا نفي الجنس، ولا نفي الجنس تعمل عمل إن، فيكون ما بعدها منصوبا لكن يكون مبنيا، فيقول نقول مبني في محل الأصل، لا ريب لا رجل في الدار، لكن تعمل لا نفي الجنس عمل إن بشروط، لها شروط لو تكررت ما تعمل، لو قلت لا رجل في البيت ولا في الدار ما تعمل عمل إن هنا. نعم.
والريب هو الشك، ولكن
لو فصل بينها بين لا وبين اسمها بفاصل فلا تعمل أيضا. نعم. فإنما تعمل عمل إن بشروط فتنصب وترفع. نعم.
والريب هو الشك، ولكن ليس مطلق الشك، بل الشك المصحوب بقلق لقوة الداعي الموجب للشك، أو لأن النفس لا تطمئن لهذا الشك فهي قلقة منه، بخلاف مطلق الشك. ولهذا من فسر الريب بالشك فهذا تفسير تقريبي، لأن بينهما فرق
فرقا يقول ولكن ليس مطلق الشك، بل الشك المصحوب بقلق لقوة الداعي الموجب للشك، أو لأن النفس تطمئن لهذا الشك فهي قلقة منه، يبقى شك مع قلق بخلاف الشك المجرد. ولهذا تفسير الشك الريب بالشك يقول هذا تفسير تقريبي. نعم.
والنفي هنا على بابه، فالجملة خبرية، هذا هو الراجح. وقيل إنه بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه، والأول أبلغ. فإن قال قائل ما وجه رجحانه، فالجواب أن هذا ينبني على قاعدة هامة في فهم وتفسير القرآن، وهي أنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره، وألا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه الآية ظاهرها خبر، لكن المراد بها الأمر، لأنه قد لا تتربص المطلقة، فما دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تجريه على ظاهره إلا ما دل الدليل على خلافه، وذلك لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد به كذا وكذا، وأنت لو فسرت كلام بشر على خلاف ظاهره للامك هذا المتكلم وقال لماذا تحمل كلامي على خلاف ظاهره، ليس لك إلا الظاهر، مع أنك لو فسرت كلام هذا الرجل على خلاف ظاهره لكان أهون لوما مما لو فسرت كلام الله، لأن المتكلم غير الله، ربما يغفى عليه المعنى أو يعيه التعبير أو يعبر بشيء ظاهره خلاف ما يريده فتفسره أنت على ما تظن أنه يريده. أما كلام الله عز وجل فهو صادر عن علم وبأبلغ كلام وأفصحه، ولا يمكن أن يخفى على الله عز وجل ما يتضمنه كلامه، فيجب عليك أن تفسره بظاهره. فقوله تعالى
هذه قاعدة، شوف الشيخ العثمين ينتقل من علم يا أخواني إلى علم، ينتقل من علم إلى علم، من علم اللغة إلى علم التفسير، قواعد في علم اللغة، قواعد في علم التفسير. نعم. فالأصل في التفسير لما كان القرآن نازلا بلغة العربية فالأصل فيه ما هو إجراء التفسير على الظاهر، إلا أن يكون الظاهر غير مراد بدليل، وإلا فالأصل هو إجراء التفسير على الظاهر. نعم. إجراء الكلام على ظاهر. فذلك الكتاب لا ريب فيه، ده نفي، يبقى هذا إخبار أن الله عز وجل أخبر أنه لا شك فيه، لا ريب فيه ولا شك فيه، فمن شك أن هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل أم لا فهذا كفر عياذ بالله، فالشك في القرآن كفر، شك في القرآن كفر، فكيف الجزم بأن هذا القرآن ليس هو الذي أنزل على محمد بل حذفت منه صور، هذا كفر عياذ بالله. ولهذا كفى بهذا في غلاة الروافض هذا القول في تكفيرهم الذين يشكون في هذا، اللي بيشك في آية إذا كان شاكا فعلمناه، قد يكون شاكا لأنه ما يدري هي مصحف أم لا، فإذا علم فأصر على ما هو عليه فإنه يكون كافرا. كيف بالذي يقرر ويعلم الناس أن هذا القرآن ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فيه ماذا؟ فيه صورا قد كتمت وليس لها وجود الآن، وإذا خرج المهدي المخفي عندهم سوف يأتي بالقرآن الصحيح الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فبخلاف مثلا والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، هذا ظاهر الإخبار لكن هذا معناه الأمر، والمطلقات يتربصن أي فلتتربص المطلقات فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، أي وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين إذا أردت المرأة أن تتم الرضاعة، فيكون المعنى الصورة صورة خبر والمعنى معنى إيه؟ أمر.
نعم. فقوله تعالى لا ريب فيه ظاهرها أنها جملة خبرية تفيد النفي والمعنى ليس فيه ريب أبدا، وقيل إن الخبر هنا بمعنى النهي، فمعنى لا ريب فيه لا ترتاب فيه، والذي أوجب أن يفسروا النفي بمعنى النهي قالوا لأنه قد حصل فيه ريب من الكفار والمنافقين، قال تعالى فهم في ريبهم يترددون، فلا يستقيم النفي حينئذ، وتكون هذه القرينة الواقعية من ارتياب بعض الناس في القرآن قرينة موجبة لصرف الخبر إلى النهي، ولكننا نقول إن الله تعالى يتحدث عن القرآن من حيث هو قرآن،
لا من حيث أن قوما ارتابوا فيه، بل من حيث هو، فمن ارتاب فقد كفر، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لا ريب فيه. طيب لو وقع من قال فيه ريب، هذا لا يتنافى مع كوني الله عز وجل أخبر أن القرآن لا ريب فيه، لأن هذا خبر الله عز وجل وهو أصدق الصادقين، فمن قال فيه ريب فيه شك فقد كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر. نعم.
والقرآن من حيث هو قرآن لا ريب فيه، عندما أقول لك هذا الماء عذب فهذا بحسب وصف الماء بقطع النظر عن كون هذا الماء في مذاق إنسان من الناس ليس عذبا، كون مذاق الماء العذب مرا عند بعض الناس فهذا لا يؤثر على طبيعة الماء العذب، وقد قال المتنبي ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، فما علينا من هؤلاء إذا كان القرآن عندهم محل ريبة، فإن القرآن في حد ذاته ليس محل ريبة، والله سبحانه وتعالى يصف القرآن من حيث هو قرآن، لأن كثيرا من الذين ادعوا لارتياب كاذبون يقولون ذلك جحودا، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون،
مثل ما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله فجاء قوم يقولون ليس رسول الله، فالله يخبر وهؤلاء يكذبون. نعم.
فكثير منهم ربما لا يكون عنده ارتياب حقيقي في القرآن، ويكون في داخل نفسه يعرف أن هذا ليس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي بمثله، ولكن مع ذلك يجحدون وينكرون. وعلى هذا فالوجه الأول هو الوجه القوي الذي لا انفصام عنه، وهو أن الله تعالى وصف القرآن من حيث هو قرآن بقطع النظر عمن يتلى عليهم هذا القرآن أيرتابون أم لا يرتابون فيه، وقوله تعالى لا ريب فيه هدى للمتقين، وقف بعض القراء على قوله تعالى لا ريب وعليه فيكون خبر لا محذوفا والتقدير لا ريب في ذلك، ويكون الجار والمجرور خبرا مقدما وهدى مبتدأ مؤخرا، وقف بعضهم على قوله تعالى فيه وعليه فيكون الجار والمجرور خبر لا، ويكون قوله تعالى هدى خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو هدى للمتقين، والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب،
يعني إذا قلنا ذلك الكتاب لا ريب، من وقف على ريب بفين خبر لا بخبر محذوف دل علي المعنى يعني لا ريب في ذلك، ويبقى بقى هو هدى للمتقين مبتدأ وخبر، هو ده المبتدأ وهدى ايه خبر. طب اللي يقف على فيه يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه يبقى هذا لا واسمها وخبرها. طيب هدى للمتقين يبقى هدى خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، هو هدى للمتقين، هذا المعنى الاعرابي الذي ذكره الشيخ هنا. يبقى من وقف على لا ريب، احنا قلنا ان لا بتعمل عمل ان، يبقى لنا فيها الجنس، يبقى لابد لها من ايه؟ من اسم وخبر. طيب لو من وقف على لا ريب ذلك الكتاب لا ريب، يبقى اين الخبر؟ هذا خبر محذوف مقدر، اي لا ريب في ذلك، وبالتالي يكون فيه هدى للمتقين، فيه ده جر ومجرور خبر مقدم متعلق بخبر مقدم، وهدى ده مبتدا ايه؟ مؤخر. طب ولا يقف على فيه لا ريب فيه، يبقى ده لا واسمه وخبره، ويبقى هدى للمتقين هدى ده خبر المبتدا محذوف تقديره هو، هو هدى للايه؟ للمتقين. نعم.
والتقوى اتخاذ وقايه
من عند القراء، فيقولون هذا، هذه العلامه اللي هي ثلاث نقاط الموجوده عند ريب وفيه، يقولون هذا تعانق الوقف، يعني وقفت على موضع لا تقف على الثاني ايضا، فتقول فلا ينبغي ان تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ما تقف، انت ممنوع ان تقف عند الوقفين، لكن لو وقفت عند احدهما فلا تقف عند الاخر، فتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، او لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم.
والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل اوامره واجتناب نواهيه. الفوائد، من فوائد الآية،
طيب نقش عند هذه ولها تبصر.
الفوائد، من فوائد الآية بيان علو القرآن لقوله تعالى ذلك، فالإشارة بالبعد.
يا اخوان أهمية العلوم في التفسير، وأهمية العلوم أصلا طالب العلم، يعني أهمية العلوم نحو على أصول على قواعد علوم قرآن على حديث على عقيدة على كل هذا لابد يمشي معك، ما في حاجة اسمها أنا بفسر القرآن، بفسر القرآن، أنت إيه مؤهلاتك بقى بفسر القرآن ده؟ هتحط خواطري ماشي، خرف زي ما أنت عاوز بقى، يبقى أصحاب الخواطر دول حيثما تعن له خاطرة يقول هذا، وهذا كفى به إثما أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، لكن الذي يفسر القرآن تفسيرا صحيحا تفسيرا على طريقة السلف لابد أن يكون هكذا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أنحاء، تفسير تعرفه العرب في لغته، يبقى لازم من معرفة لغة الايه؟ العرب، لازم من معرفة لغة العرب، تفسير يعرفه الراسخون، وهذا دقائق المعاني هذه يعرفها الراسخون، تفسير اختص الله عز وجل بعلمه، متى لا أتكلم في هذا؟ في شيء ما تكلم فيه مثل كيفية الصفات وكذا، مثل حقائق اليوم الآخر ما نتكلم فيها، فالغيبيات ما نتكلم فيها إلا بدليل، يبقى إذن لابد للمفسر أن يراعي أدوات التفسير، ولا يكون تفسيره تفسيرا صحيحا إلا بهذا، ولهذا تستطيع مثلا أنت أن تعرف منهج المفسر هذا في آيات، لو معك تفسير لواحد لا تعرفه هات آيات الصفات شوف تفسيره فيها إيه، تفسير لهذه الصفات تفسير سلفي أم تفسير خلفي، هات استولى استوى وهات لما خلقت بيدي وهات تجري بأعيننا وهات هذه الآيات التي تستنتج إذا كان على ذلك، ثم تأتي بآيات أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، تعال إلى هذه الآيات التي يتبين لك بها منهج المفسر، حينئذ تعرف إذا كان هذا المفسر أشعريا أو كان هذا مفسر سلفيا، يبقى إذا لابد للمفسر من اعتقاد سليم صحيح، ولهذا الناس تنبهر بتفسير الشعراوي ليه؟ لا أحد أمرين، الأمر الأول أنه يتنزل ويتبسط في بعض المواضع فيفهم ذلك الفلاح والأم والعام، وهو لا يفهم شيئا غير هذا حينما يأتي يضرب مثلا مثلا، الشيء الثاني كلامه صعب فيما عدا ذلك الذي لا يفهمه الناس فيظنون انه بذلك قد اوتي علما غزيرا حتى اننا لا نفهمه، فسبحان من اتى هذا الرجل هذا العلم، اما من كان عنده علم فانه يعلم ان هذا الرجل يلعب وليس عنده اهلية في هذا العلم ابدا، ولهذا فإنه لا يسير في تفسير القرآن بالقرآن والسنة وفهم الصحابة، ولهذا ما تجد عنده حديثا ولا آية بآية ولا نسبة تفسير إلى ابن عباس أو مجاهد أو عطاء، هذا في الغالب الأعم، إنما ما ظهر له من خواطر في تفسير القرآن. نعم.
فالإشارة بالبعد تفيد علو مرتبته، وإذا كان القرآن عالي المكانة والمنزلة فلا بد أن يعود ذلك على المتمسك به بالعلو والرفعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليظهره على الدين كله، وكذلك ما وصف به القرآن من الكرم والمدح والعظمة فهو وصف أيضا لمن تمسك به، ومنها رفعة القرآن من جهة أنه
القرآن نقول هو وصف، إذا كان القرآن عالي الشأن فهو هذا الوصف وصف لمن أنزله، وصف لمن أنزل عليه، وصف لمن تمسك به. فمن أنزله فهو عالي الصفات عالي الذات، ومن أنزل عليه فهو عالي القدر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تمسك به فهو عالي المقام والقدر وهو المؤمن. نعم. فلا علو ولا رفعة لنا إلا بالتمسك بالقرآن، فمتى ما أعرض الإنسان عن القرآن ذاق الضنك. نعم.
ومنها رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب معتنى به لقوله تعالى ذلك الكتاب، وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، والصحف التي بأيدي الملائكة، والمصاحف التي بأيدي الناس. ومن فوائد الآية أن هذا القرآن نزل من عند الله يقينا لقوله تعالى لا ريب فيه، ومنها أن المهتدي بهذا القرآن هم المتقون، فكل من كان أتقى لله كان أقوى اهتداء بالقرآن الكريم، لأنه علق الهدى بوصف، والحكم إذا علق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف المعلق عليه، لأن الوصف عبارة عن علة، وكلما قويت العلة قوي المعلول. ومن فوائد الآية فضيلة التقوى، وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآن، والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلمية والهداية العملية، أي هداية الإرشاد والتوفيق. فإن قيل ما الجمع بين قوله تعالى هدى للمتقين وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالجواب أن الهدى نوعان: عام وخاص. أما العام فهو الشامل لجميع الناس،
يعني ورد أن القرآن هدى للمتقين ورد أنه هدى للناس، فما الفرق؟ هو هدى للمتقين كفئة خاصة أو هو هدى للناس بعامة؟ الجواب هو هدى للناس وهو هدى للمتقين. هو هدى للناس بعامة إذا كانت الهداية هداية دلالة وإرشاد، وهو هدى للمتقين بصفة خاصة إذا كانت الهداية هداية توفيق. فهو هداية لجميع الناس دعوة، لكن لا يوفق الله عز وجل للأخذ بهدايته إلا من وفقه الله عز وجل وهم المتقون. نعم.
أما العام فهو الشامل لجميع الناس وهو هداية العلم والإرشاد، ومثاله قوله تعالى عن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقوله تعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما الخاص فهو هداية التوفيق، أي أن يوفق الله المرء للعمل بما علم، مثاله قوله تعالى هدى للمتقين، وقوله تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء.
نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم. نعم. من أولها كده في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، هذا القرآن مكتوب أيضا عنده. نعم. نعم. لا بأيدي سفرة اللي هي في سورة العبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم لا ما يقال صحف، لكن في اللوح في كتاب مكنون لا مسؤول مطهرون. نعم نعم لا بس في الملائكة. نعم.